هي ملك لله عز وجل، فالمشرق لله والمغرب لله وكل الجهات هي لله عز وجل، ولله المشرق والمغرب. واحتج شيخ الإسلام بأول الآية ولله المشرق والمغرب، أي فكل الجهات هي ملك لله عز وجل، وأينما توجهت فهي جهة مملوكة لله سبحانه وتعالى وليست خارجة عن ملكه. وفريق كالشيخ عبد الرحمن ومن جرى مجراه في التفسير قالوا فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. وهذا على هذا التفسير الأخير، هل يفهم أن مثل الشيخ عبد الرحمن يرى أن الله عز وجل في كل مكان؟ يفهم منه هذا؟ لا طبعا، إنما يفهم من هذا عند العلماء القائلين بأنها تشتمل على صفة الله عز وجل بما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الله إذا صلى عبده نصب الله عز وجل وجهه قبل وجه عبده، فالله عز وجل يقبل عليك إذا أقبلت عليه، فيقبل عليك بوجهه، فإذا أنت التفت أعرض الله سبحانه وتعالى عنك. ففيه التوجه لله عز وجل في الصلاة، وأن الله عز وجل يقبل على عبده بوجهه إذا هو صلى صلاة فيها إخلاص لله تبارك وتعالى، فإذا التفت العبد أعرض الله عنه. ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، دون أن يتضمن ذلك أن الله عز وجل حال في مخلوقاته كما سبق بيانه. طيب، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم معافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، كل لهم قانتون أي مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان، القنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وطبعا هذا القنوت لا دخل لأحد فيه، إنما نقول كل له قانتون، هذا قنوت كوني قدري لا خيار للإنسان في قبوله أو دفعه، فهو قانت لله شاء أم أبى، خاضع لكلمات الله الكونية. فالقنوت الذي هو بمعنى الخضوع لكلمات الله الكونية هذا عام يشمل كل المخلوقين حتى إبليس، حتى إبليس كل له قانتون أي خاضعون، كلهم له قانتون خاضعون لأمره لا يستطيعون الخروج عن كلماته الكونية. وخاص وهو قنوت العبادة، فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ثم قال بديع السماوات والأرض، هنا بديع بمعنى ماذا؟ مبدع، بديع هنا بمعنى إيه؟ مبدع، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. طيب، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. وهنا ننبه على كلمة قد نخطئ فيها جميعا تقريبا من هذه الآية، فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيقول بعضنا أمره سبحانه بين الكاف والنون، هذا لا ينبغي أن يقال، وإنما نقول كما قال الله عز وجل، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأنت إذا قلت بين الكاف والنون جعلت أمره بين الكاف والنون، جعلت أمره محصورا بين حرف الكاف وبين حرف النون، ولا شك أن حرف الكاف يحتاج إلى نطق، وحرف النون يحتاج إلى نطق، والله عز وجل ما قال إن أمره بين الكاف والنون، وإنما قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فنقول كما قال الله عز وجل. طيب، ثم قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، هل يكلمنا الله كما كلم الرسل، أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له، لولا أنزل إليه ملك فيكون، نعم فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له هكذا، ولا بالرافع، بالرافع. طيب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، الآيات. وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات، الرسل جاءوا بآيات، ولا ما جاءوا بآيات، ما من نبي ولا رسول إلا أعطاه الله سبحانه من الآيات ما على مثله آمن له البشر. إذن هم يطلبون شيئا حاصلا أو شيئا غير حاصل، يطلبون شيئا حاصلا، لكنهم يتعنتون فيطلبون آيات معينة هم الذين يحددونها، وإلا فالله عز وجل أعطى رسله فعلا آيات ولا ما أعطاهم؟ أعطاهم، فجعل لكل رسول من أنبيائه ورسله آيات، وجعل لخاتمهم كتابه أعظم آية، فالآيات حاصلة مع الأنبياء والرسل، لكنهم يطلبون آيات معينة هم الذين يحددونها وهم الذين يقترحونها، لولا 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 لولا، يريدون أمورا معينة هم الذين يطلبونها تحديدا، ولذلك سماها الشيخ بآيات الاقتراح، آيات الاقتراح يعني هم الذين اقترحوها. ولذلك أيضا وصفها في النهاية بأنها آيات تعنت وليست آيات استرشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر، ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن قد عرف من آيات الله الباهرة وبرهنه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة، وقد علم أو وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده، خذوا هذا الطفل، والدة هذا الطفل تأخذه في الطابق الأعلى. والدة الطفل المشوش تأخذه في الطابق الأعلى إن شاء الله. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. بمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم أو كذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة الأول إن فالله عز وجل لا يمكن أن يترك خلقه هكذا سدى، لابد أن يرسل لهم رسلا وأن ينزل على رسله كتبا. فربنا يقول إنا أرسلناك، فحكمة الله ورحمته تقتضي أن يرسل لهم رسولا. إنا أرسلناك، والإرسال إذا عرفت صفة الرسول عرفت أنه رسول حق، فبخلقه وبخلقه وبصفاته تشهد أنه رسول الله. ثم الثالثة بما جاء به بالحق، إنا أرسلناك بالحق، فإذا تأملت شرعه وهديه وما جاء به من القرآن وما نطق به من الأحاديث وما اتصف به في الصفات في الأحاديث التي صحت من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، دلك هذا كله على أنه من عند الله وليس دعيا ولا كذابا كما قال المشركون. ثم قال قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى، هكذا عندنا لا يرضى منه صواب، لا يرضى عنه، هكذا عندك عنه، منه أيضا عندك إيش منه، طيب لا يرضى منه إلا، نعم يعني هم لا يرضون منه إلا بذلك، يجوز إن شاء الله فنتركها ما دامت هكذا في كل النسخ. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لفظ الآية عنه طبعا، لكن الشيخ هنا قاصد أنهم لا يرضون منه إلا بذلك، لا يرضون منه إلا بذلك. يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى. فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم، فيما يختص به دينهم. هنا وضح الشيخ أن التشبه المنهي عنه إنما هو التشبه بهم فيما يختص به دينهم، لا ما كان من قبيل الأمور الدنيوية. فهذا يرد على دعاوى بعض الناس في مثلا في تحريم الأكل بالملاعق وما يقول لك هذا تشبه بالكفار. لا، ما اختص به دينهم هو الذي يحرم التشبه بهم فيه. وأما ما كان من قبيل الأمور الدنيوية المحضة كركوب السيارات والطائرات والأكل بملاعق واستخدام الأدوات الحديثة وما إلى هذا ما يدخل في التشبه المنهي عنه. أما ما كان من صفاتهم الخاصة بهم فهذا هو الذي يحرم التشبه بهم فيه، كأن يكون لهم لباس خاص أو شارات معينة أو تحيات معينة أو ما إلى ذلك من الأمور التي اختصوا بها دون غيرهم من الناس، كتحية اليهود مثلا بالإصبع وتحية النصارى بليش بالأكف. فلا ينبغي أن نتشبه باليهود في إشارتهم بالإصبع تحية، إذا لقي اليهود بعضهم بعضا يحيي بعضهم بعضا بيش هكذا بإصبعه، ولعل من سافر منكم إلى الخارج يعرف هذا أن اليهود يحيي بعضهم هكذا إذا لقي أحدهم الآخر عمل له هكذا، ها؟ فهذه تحية اليهود. والنصارى عندهم العادة المعروفة بباي باي، يقولون ولا ينبغي أن نقول لأولادنا اعمل باي باي، هذا ما هو طيب، ها؟ لا ما تقول هذا. أما الإشارة بالسلام فلا حرج فيها، أن تقول السلام عليكم لمن كان بعيدا عنك وأردت أن تلفت نظره إليك لتحييه السلام عليكم، فهذا لا حرج فيه، أو أن تشير بيدك بالسلام. أما التحريك هكذا فهذا هو الذي يعتبر عادة خاصة بهم. نعم، فالشاهد أن الشيخ هنا ينبه على أن التشبه بهم فيما يختص به دينهم، وطبعا ما كان عندهم على سبيل التدين والتعبد أشد، ما كان عندهم على سبيل التعبد والتدين هذا أشد. والتشبه بهم، نعم، فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. ولذلك إذا قيل لك لا تفعل الشيء الفلاني فإن هذا تشبه بالكفار، اسأل السائل أو اسأل هذا الذي ينهاك أو يأمرك، قل له هل هو خاص بهم؟ إن كان خاصا بهم فيدخل في التشبه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر. يظن الظان أن هذا الشيء ليس خاصا باليهود والنصارى لكنه في الأصل كان خاصا بهم، فالعبرة بما كان خاصا بهم ولو كان ذلك في جيل الصحابة رضي الله عنهم. فيعرف هذا بالرجوع إلى سيرة الأقدمين، هل هذا خاص باليهود والنصارى أو هو من أمور المسلمين من أمور الناس عموما؟ إن كان من أمور الناس عموما فلا حرج، كما قلنا كصناعة الآلات والمعدات ونحو ذلك وما يسهل على الناس أمور حياتهم من رفع وخفض وحركة ونحو ذلك، هذا ليس خاصا لا باليهود ولا خاصا بالنصارى، إنما الخصوصيات تأتي غالبا في أمور معينة مثل الملبس، وكذلك بعض العادات في المأكل والمشرب، عادات نقول، أما أدوات ميسرة لا، لكن عادات كالأكل بالشمال مثلا، أنت يمكن أن تأكل باليمين ويمكن أن تأكل بالشمال. طيب هل الأكل بالشمال هو من سمات المسلمين؟ لا، هذا من خطوات الشيطان ومن سنن الشيطان الأكل بالشمال، ولذلك تجد معظم الذين يدينون بغير الإسلام يأكلون بشمالهم، هو سمة لهم. وأما المسلمون فمن سماتهم وصفاتهم أنهم يأكلون بأيمانهم ويشربون أيضا بأيمانهم. فمسألة التشبه تأتي غالبا في مسائل اللباس ومسائل العادات والتقاليد الخاصة ببعض الناس دون بعض، وأما الأمور العامة كما قلنا كالأكل في الأطباق الأطباق معروفة، الأكل في الصحاف صحاف قديمة والصحون قديمة، لكن قد يأكل الكفار مثلا في صحاف بصفة معينة كالذهب والفضة، فهذا ليس من سمات المسلمين أن يأكلوا في صحاف الذهب والفضة، فالأكل في أطباق الذهب والفضة والشرب في أواني الذهب والفضة هذا مما اختص به الكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في هذا، بل ورد النهي الصريح عن ذلك، وأن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وكذلك أمور الملبس، فإن الكفار قد يكون لهم ملابس خاصة، وأما المسلمون والعرب فكذلك لهم ملابسهم الخاصة. ولذلك كنت قد عجبت للفظة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهي أنه يجب على كل مسلم أن يتشبه بالعرب والمسلمين وأن يخالف الأعاجم والمشركين. كنت قد عجبت من قوله العرب ومن قوله الأعاجم، وقلت من أين قال الشيخ مثل هذا اللفظ العرب، وقرن لفظة العرب بلفظة المسلمين، وقرن لفظة الأعاجم بلفظة الكفار والمشركين، حتى حققه الشيخ أحسن تحقيق حفظه الله في هذا الكتاب المبارك الذي هو من أفاضل كتبه ومن أحسن كتبه، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ووجدت الشيخ قد اعتمد في هذا التأصيل على أسس كثيرة، ليس على أساس واهي كما كنت أتصور أنا بل اعتمد على أسس كثيرة جدا. فالتشبه بالعرب والمسلمين مطلوب شرعا، ومخالفة الأعاجم والمشركين مقصود شرعا. والشيخ احتج بألفاظ وردت في بعض الأحاديث، مثلا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فقال بعض الناس فارس والروم في بعض الأحاديث اليهود والنصارى، لكن في بعضها فارس والروم، وفارس والروم ليس هذا ديانة، وإنما هو ماذا؟ هذا جنس، الفرس جنس، فقد كان سلمان فارسيا فهذا جنس وليس دينا، ففارس والروم هذه أجناس، وهذه الأجناس أجناس إيش؟ أعجمية. فالشيخ هنا قال إن مخالفة الأعاجم مطلوبة وإن موافقة العرب مطلوبة، فالأئمة من قريش كما ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فلا بد أن يكون إمام المسلمين قرشيا، وليس هذا من قبيل العنصرية ولا من قبيل الحمية الجاهلية، وإنما هذا بتفضيل الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه على بعض في ذكائهم وفي فهمهم وفي شجاعتهم وفي كرمهم، هناك أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده، وربنا سبحانه اصطفى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاء كاملا، فكونه يصطفيه من العرب فدل على أن للعرب مزية، ودل على أن هذا الاصطفاء من العرب له فضيلة وله خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث التي فيها أكرم العرب لثلاث، فإن الرسول عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، فهذا حديث موضوع، هذا لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والعرب منهم أبو لهب وأبو جهل وهم من حطب جهنم، فكون الإنسان عربيا بدون تقوى وبدون إيمان هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معادن الناس وعرف المراد فقال فعن معادن العرب تسألونني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فدل على أن فضيلة العرب لا تكون إلا بعد حصول الفقه والدين والإسلام والعلم بالله والعلم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعرب هم قادة المسلمين كما ورد الحديث الأئمة من قريش. فمن أسلم من العرب فلا شك أنه أفضل كجنس ممن أسلم من العجم، لكن لا فضيلة بين الأفراد إلا بالتقوى. فالتفاضل هنا تفاضل بين أجناس وليس تفاضلا بين أفراد، تفاضل بين أجناس وليس تفاضلا بين أفراد. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكرم الناس فقال أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذن الحديث يقر أنهم كانوا في الجاهلية كانوا ليسوا سواء، وكان فيهم من هو أخير من غيره، وأقر أن هؤلاء الذين كانوا أخيارا في الجاهلية أيضا يكونون ماذا؟ أخيارا في الإسلام، ولكن بشرط إذا فقهوا. فدل على اعتبار أصول الناس، وأن الناس معادن، وأن الناس أصول، وأن الناس يتفاوتون في الصفات، ولكن كل هذا في النهاية إنما يعتبر بالديانة، ويعتبر بالإسلام، ويعتبر بالتقوى، ويعتبر بالفقه ومعرفة الدين. ولا شك أن الله عز وجل اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من خير حسب ونسب، من خير حسب ونسب، فاصطفى من أولاد آدم خير سلالة، واصطفى منها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا الشيخ قاعد قاعدتين: القاعدة الأولى أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ العام ولو ورد في سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ، فيكون الحكم عاما، فيكون الحكم عاما وليس خاصا بالسبب أو بمن نزل فيه الآية. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والاعتبار كذلك كما قال الشيخ بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب. ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ومعذرة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، تلا فلان فلانا أي تبعه، نعم، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواه، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا. نعم
نعم
فأتم ما ابتلاه الله به. نعم وأكمله ووفاه فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا فقال إني جاعلك للناس إماما. طيب هذا موقفنا إذن عند قول الله تعالى فنعم عند قول الله تعالى ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فموقفنا عند بداية الربع الذي يليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وفقني ربي وإياكم لما فيه رضاه وختم لي ولكم بالصالحات وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول هل في الآيات المتدرجة في تحريم الخمر نسخ؟ طبعا الآيات التي نزلت في الخمر أولا كانت على ما كان عليه أهل الجاهلية من شرب الخمر، فكان الخمر في أول الأمر حلالا، كان الخمر ماذا؟ حلالا، ثم حرمه الله، فهذا التحريم بعد أن بين الله مضارها وكثرة ذلك بالمقارنة بمنافعها يعتبر هذا نوعا من أنواع النسخ، كقول الله تعالى مثلا نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نعم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ لا شك. فلا شك أن الآيات التي نزلت في تحريم الخمر تدريجيا تعتبر داخلة في أنواع النسخ. يقول نرجو نصيحة لبعض الناس في مسألة الفرقة الناجية، حيث يفهم بعض الشباب أن الفرق الأخرى كلها في النار أي كافرة، وهذا الفهم منتشر جدا بين من يدعي طلب العلم، فهناك من يفهم أن الأشاعرة كلهم كفار وكذلك المعتزلة والصوفية، فنرجو التوضيح في درس الثلاثاء لعله يقصد في درس الأربعاء لعله. وعلى كل معنى كلها في النار أي متوعدة بالنار، فالفرقة الناجية موعودة بالنجاة والفرق الهالكة متوعدة بالنار، فهذا وعد ووعيد، وليس في هذا تكفير للفرق المخالفة، بل أهل العلم على أن الفرق 73 مسلمة، كل هذه الفرق مسلمة وليست خارجة من دين الإسلام ولا خارجة من ملة الإسلام، بل هي فرق مسلمة، ولكن هذه الفرق ضلت السبيل، ضالة أي ضلت السبيل وسلكت غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تكتب يقول ما هي المصادر التي تتكلم في مسألة عدم الحكم على موت الكفار بالخلود في النار على التعيين؟ يا أخ الإسلام اعلم حفظك الله أن الإنسان إنما يحاسب بناء على ما مات عليه، فالإنسان قد يكون موحدا ثم قبل الموت والعياذ بالله يفتن فيموت مشركا، وقد يكون الإنسان مشركا فيسبق عليه الكتاب ويموت موحدا، فأنت هذا الرجل الذي هو كافر في أحكام الدنيا لا تدري أنت ما الذي مات عليه، أمات مسلما أو مات مشركا، فمسألة التعيين شيء وحي آخر، فالإطلاق أنك تقول الكفار مخلدون في النار، وأيضا في أحكام الدنيا كل من دان بدين غير الإسلام فإنه في أحكام الدنيا يعتبر كافرا، وأما كل شخص على حدة هذا فلان بعينه مخلد في النار، هذا ما تدري أنت ماذا يختم له به، ما تدري ما الذي ختم له به، والله تعالى أعلى وأعلم، وبخاصة أن بعض هؤلاء الناس قد يكونوا ممن يكتمون إيمانهم كما كان الرجل المؤمن من آل فرعون. فالحكم الإجمالي أن آل فرعون كفار وأنهم في النار، لكن التفصيلي فامرأة فرعون هي من آل فرعون، والرجل المؤمن الذي من آل فرعون هو من آل فرعون، ولكن ليس داخلين في قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فامرأة فرعون ليست داخلة في هذا، والرجل المؤمن من آل فرعون أيضا ليس داخلا في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لبس البنطلون فيه تشبه باليهود والنصارى؟ إذا قصدت البنطلون المعروف في هذه الأيام فنعم فيه تشبه باليهود والنصارى، وإن قصدت السراويل مطلقا فسيكون التشبه في طريقة التفصيل وليس في أساس اللباس. فالمسلمون والعرب يعرفون هذا السراويل الذي نسميه نحن بالسراويل ليش العربي، فهذا سراويل وأنت تلبس أيضا سراويل، لكن هذا عربي والذي تلبسه إفرنجي. فالخياط الذي يخيط هذه الملابس الناس من قديم الزمان يسمونه بالخياط الإفرنجي، فما يحتاج إلى سؤال حفظك الله. فلبس القميص والبنطلون المعروفين في هذه الأيام لا شك أنه داخل في التشبه، إلا إذا غيرت طريقة التفصيل. فالتشبه في طريقة التفصيل وليس في أصل اللباس حفظك الله، تشبه في الطريقة التي يفصل بها السراويل، فإن فصل على طريقة الإفرنج فهو بنطلون إفرنجي، والخياط الذي يخيط هذه الملابس اسمه ترزي إفرنجي، ما يحتاج إلى سؤال حفظك الله. إذن من ابتلي بهذه الملابس عليه أن يتعمد المخالفة، عليه أن يتعمد المخالفة وألا يساير ما يعرف بخطوط الموضة. نعم عليه أن يتعمد المخالفة وألا يساير ما يعرف بخطوط الموضة. طيب إخوان يعني انتهى تقريبا ما يتعلق بالدرس، وأنا أجبت فقط على الأسئلة التي لها تعلق بشيء مما مضى في كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل دروس التفسير وموقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وهذا هو الربع الأخير من الجزء الأول من سورة البقرة، فأقرأ إن شاء الله من الآية 24 بعد 100 من السورة وحتى نهاية ذلك الربع إلى قوله تعالى سيقول السفهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به